الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين
وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة فيها مجموعة من المباحث نتكلم فيها بقدر الإمكان. المبحث الأول في إلقاء بعض الضوء على بعض العبارات أو بعض الكلمات الواردة في هذه الآية المباركة، قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قوله ادعوني أستجب لكم أمر من الله سبحانه وتعالى إلى عموم الخلق، لكن النقطة في قوله جل وعلا وقال ربكم، لأننا نجد أوامر شرعية كثيرة في كتاب الله العزيز لا نجدها مصدرة بقوله وقال الله وقال ربكم وقال خالقكم وما إلى ذلك. نجد أن الأوامر الشرعية مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا تجد كل أمر وجهه الله سبحانه وتعالى إلى عباده يكون مصدرا بقال الله قال ربكم وما إلى ذلك. لا شك أن آيات الكتاب العزيز وما اشتملت عليه من عبارات ومن ألفاظ لا تكون إلا لفائدة ولا تكون إلا لمغزى ومعنى مهم. بالنسبة إلى العادة الجارية عند المصنفين والمؤلفين القدامى أنه عندما يريد أن يبدأ كتابه بعد البسملة وبعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يقول: قال مصنف الكتاب فلان بن فلان الفلاني. هذه عادة جارية في الكتب القديمة، ولكن في الكتب المستحدثة وإن كان بهذا النحو تركت، لكن جرت العادة أنه المؤلف يكتب مقدمة وفي آخر المقدمة يثبت اسمه. وأهمية إثبات الاسم في بداية الكتاب حتى يعلم القارئ أن هذا الكتاب من مصنفات العالم الفلاني، فيكون في ذلك توثيق لمضامين الكتاب، لأن عظمة المؤلف تستتبعها عظمة المؤلف. عندما تأخذ الكتاب وتقرأ أن هذا الكتاب مؤلفه العالم الفلاني تستشعر أن هذا كتاب نفيس ومطالبه صحيحة ومهمة. هنا الله جل وعلا قال وقال ربكم، يعني هذه المقالة التي ستأتي التفتوا إلى أنها مقالة الرب العظيم جل وعلا، فهذه مقالة عظيمة ومهمة. لكن كان بالإمكان أن يؤدى هذا المعنى بقوله وقال الله. تخصيص كلمة ربكم في الآية لأن المقام يستدعيها ويتطلبها باعتبار أنه المقام مقام أمر من الله سبحانه وتعالى بدعائه: ادعوني. لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الأمر من الله جل وعلا إنما هو لحاجة منه، لأنه مفتقر ومحتاج إلى دعاء خلقه. لا، لذلك قال: وقال ربكم خالقكم المنعم عليكم المفيض عليكم الذي كل ما عندكم من فيض جوده ومن رشحات وجوده، فلذلك لا يحتاج إليكم. فلما يقول ادعوني لا تظن أنه محتاج إلى دعائك، بل أنت المحتاج. لذلك قال: أستجب لكم، أعطيكم، أفيض عليكم. هنا ادعوني أمر من الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لكن وإن كان الدعاء هنا مطلق، ادعوني بأي شيء، لا شك أنه ادعوني بما فيه خيركم وخير غيركم، لكن الآية ما بيّنت ادعوني بأي شيء. لذلك سيأتي في خلال البحث إن شاء الله أنه الإنسان لما يقول: اللهم اقتل فلان، اللهم اخسف بفلان، أمثال هذه الأدعية ليست من الأدعية المستحسنة فلا تستجاب. فهنا ادعوني وإن كان فيه إطلاق، لكن القائل جل وعلا لا يأمرك إلا بالخير، لا يأمرك إلا بالصلاح، لا يأمرك إلا بالحسن، فيعني ادعوني بالدعاء الحسن أستجب لكم. أستجب جواب طلب، جواب الطلب، هناك طلب ادعوني، جوابه يعني نتيجته، فكأنما هناك شرط مقدر يعني ادعوني فإن تدعوني أستجب لكم، هناك شرط مقدر أو نقول جواب طلب على الخلاف عند النحاة: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال: أي يستكبرون عن دعائي، يتركون الدعاء استكبارا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلاء صاغرين. نأتي إلى المباحث المتعلقة الأخرى المتعلقة بالآية بالدعاء. فنتحدث أولا في فضل الدعاء. الدعاء ورد في فضله أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة والطهارة، فمن ضمن ما ورد قول الصادق عليه السلام قال: الدعاء مخ العبادة، يعني هناك عبادات مشتملة على دعاء، مثل الصلاة، مثل الحج، هناك عبادات ليست مشتملة على دعاء، لكن لا مانع من ضم الدعاء فيها، بل هو من المستحبات فيها، مثل الصيام، الإنسان يشغل لسانه بذكر الله وبدعائه. هذه العبادة الدعاء مخها، فكما أن الإنسان لا قوام له ولا نفع فيه إذا لم يكن بمخ، كذلك العبادة لا نفع فيها إذا لم تكن بدعاء، فهو مخها وهو لبها. ولذلك نجد مثلا الصلاة تشتمل على أجزاء، من ضمن أجزائها الواجبة الفاتحة، والفاتحة من ضمن آياتها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فمن ترك هذه الآية فسدت صلاته. هناك أيضا أجزاء مستحبة في الصلاة، مثل في الذكر المستحب سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله واستجاب لمن حمده، يعني ندعو الله بأن يسمع حمد الحامدين ويستجيب إليهم. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع في السجود في التشهد، طبعا في التشهد جزء واجب، في السجود والركوع جزء مستحب. على كل حال ورد الدعاء مخ العبادة. أيضا ورد عن الباقر عليه السلام أنه قال أفضل العبادة الدعاء. وقد سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام، قال رجلان دخل المسجد أحدهما أكثر من الدعاء والآخر أكثر من الصلاة، فأيهما أحسن؟ فقال الإمام عليه السلام كلاهما حسن. قال أعلم ذلك، ولكن أيهما أحسن؟ لا شك أن الدعاء حسن والصلاة حسنة، لكن أيهما أفضل؟ قال الدعاء أفضل. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. وورد عن الصادق عليه السلام أنه قال عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، يعني لا يوجد شيء يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى مثل الدعاء. ما هو حكمه الدعاء؟ هل هو واجب أو هو مستحب؟ طبعا إذا كان جزء من جزء واجب فيكون واجبا بلا إشكال، يعني مثل الآن جزء من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فهذا الدعاء واجب. جزء من التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد فيكون واجبا. وأما إذا لم يكن جزء واجب فهو مستحب. يستحب الدعاء في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، حتى وإن كنت في بيت الخلاء. ولذلك موسى عليه السلام قال يا رب إني أحب أن أذكرك ولكن قد أكون في بيت الخلاء فلا أذكرك تنزيها لك. فأوحى الله سبحانه وتعالى لموسى أن يا موسى اذكرني فإن ذكري حسن على كل حال. والدعاء ذكر لله سبحانه وتعالى فهو حسن، سواء كان الإنسان في بيت الخلاء أو في أي مكان، فيستحب الدعاء ويستحب في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات. ويستحب الإكثار من الدعاء. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى إن عنت لك حاجة. وأكثر في الدعاء ولا تيأس ولا يصيبك القنوط، لأنك الآن الإمام عليه السلام يصور المسألة بمسألة عرفية. أنت لو جئت إلى باب بيت وطرقت هذا الباب فما فتح لك الطرقة الأولى الثانية الثالثة، فاستمر في الطرق. لو أنك طبعا هو من جهة الآداب إذا الإنسان طرق باب يطرقه ثلاثا، فإن لم يفتح له انصرف، لأنه قد الإنسان ما عنده استعداد أن يقابل أي إنسان في هذه الساعة. لكن لو أنك طرقت وطرقت وطرقت الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس واليوم واليومين، حتما يفتح لك. كثرة الطرق لباب الله سبحانه وتعالى مستحبة. فإن الإلحاح في السؤال قبيح إلا في سؤال الله جل وعلا، فألح في الدعاء فإنه حتما يفتح لك. وأيضا يستحب الدعاء في كل شيء، اطلب من الله سبحانه وتعالى الحوائج الصغار والحوائج الكبار. قد الإنسان يقول لا أطلب الكبار وأما الصغار كيف أطلبها؟ الإمام عليه السلام يقول عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. تدعون الله سبحانه وتعالى في الكبار هو أيضا صاحب الصغار. ولذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف دابتك وملح عجينك، الملح الذي تضعه في العجين وعلف الداب أيضا سألني إياه. وهذا فيه تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وتمام التفويض إليه. لكن لا يخفى أنه ليس الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى وهو قاعد في بيته ويريد من الله أن ينزل عليه علف الدابة وملح العجين، لا، يعني يدعو ويهيئ الأسباب لاستجابة الدعاء بالعمل. يعني الله سبحانه وتعالى يسهل لك الرزق لكن افتح الأبواب لا تجعلها موصدة. أيضا من ضمن ما يتعلق بأحكام الدعاء أنه يكره ترك الدعاء، كما قلنا يحرم ترك الدعاء كما قلنا استكبارا عنه. فإن الله سبحانه وتعالى توعد من يستكبر على الدعاء، يعني يستكبر يقول ليش أنا أسأل، لماذا أقول يا رب ارزقني، أذهب وأعمل. صحيح اذهب واعمل، لكن سل الله واعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق لك، وإنما العمل هو طريق فقط. يعني مثل الآن انشبه بشيء في متناول الأيدي، الكهرباء مثلا، العمل مثل السلك، لكن السلك هو يوصل الكهرباء إلى المصباح، وإلا نفس السلك ليس هو السبب لإضاءة المصباح سبب تام، لا، وإنما نفس المصدر الكهربائي هو الذي أضاء المصباح، وهذا وسيلة. الله سبحانه وتعالى هو منبع الرزق، ولكن العمل هو سبب. بل بعض العلماء يقول لا، العمل مو سبب للرزق. بعض العلماء يقول أن الرزق واجب في حد، أن العمل واجب في حد ذاته ليس مقدمة للرزق، وإنما واجب لأنه الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان إعمار الكون، فيجب عليه من هذه الجهة لا من أجل الرزق، وإلا رزق الله سبحانه وتعالى تكفل به، هكذا بعض العلماء يقول. على كل حال الإنسان يحرم عليه أن يترك الدعاء استكبارا على الدعاء أو استكبارا على الله. ويكره ترك الدعاء اتكالا على القضاء، يعني الإنسان يقول ما قدر كائن، ليش أدعو، لماذا الدعاء، أقول يا رب ارزقني، إذا الله بيرزقني ما يحتاج أدعو. لا، هذه فائدة البداء. البداء الذي يقول به الشيعة أن الله سبحانه وتعالى ممكن يغير بعض ما قدر وبعض ما قضى. لذلك الإمام عليه السلام في الخبر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ادعوا الله عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، يعني قضي وحتم، لا. لذلك زرارة يشرح هذا المعنى، يعني يقول لا يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ في الدعاء وتجتهد فيه. بالغ في الدعاء وادعو، لكن هذا ليس معناه أنك لا تسلم بالقضاء والقدر، أنت مسلم، لكن لأن القضاء والقدر ممكن بعض المقضيات الله يغيرها، الله سبحانه وتعالى يبدل بعض الأشياء وهي المدونة في كتاب المحو والإثبات. مبحث آخر أيضا فيما يتعلق بالدعاء، وهو أن الدعاء وإن كان مستحب على نحو العموم في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، لكن يتأكد الدعاء في أوقات خاصة وفي أحوال خاصة. أما الأوقات التي ورد ذكرها في الروايات والأئمة عليهم السلام أمروا شيعتهم باختيار تلك الأوقات لأن فيها استجابة الدعاء، فمن ضمن هذه الأوقات قبل طلوع الفجر، وعفوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الغروب وقبل الشروق. فقد ورد في الخبر المروي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله جل وعلا وظلالهم بالغدو والآصال، قال هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي ساعة إجابة. وورد في الخبر أيضا عن الباقر عليه السلام أن إبليس عليه لعائن الله يبث جنوده حين تغيب الشمس وحين تطلع، فأكثروا ذكر الله جل وعلا في هاتين الساعتين، وتعوذوا من إبليس وجنوده، وعوذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنهما ساعة غفلة. أيضا في الليل، في عموم الليل يستحب الدعاء، لأنه ورد في الخبر الذي روي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أنه قال كذب من يزعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه. عموم الليل يستحب فيه الدعاء ويستحب فيه ذكر الله جل وعلا، لكن ورد أن هناك بعض الأوقات في الليل، مثلا يعني أولا أوقات من الليل خاصة وبعض الليالي بخصوصها، يعني الأوقات من الليل مثلا السحر، وقت السحر يعني بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت إجابة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الخبر أنه قال خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار، وتلا قوله جل وعلا سوف أستغفر لكم ربي، هذا كلام يعقوب لما طلب منه أبناؤه أن يستغفر لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي. هنا لماذا لم يستغفر لهم في ساعته؟ هم طلبوا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، قال سوف أستغفر. في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله قال أخرهم إلى السحر، فإنه وقت إجابة الدعاء. أيضا ورد في السدس الرابع من الليل، يعني لو نصفنا الليل إلى نصفين، النصف الأول ثلاثة أسداس، النصف الثاني ثلاثة أسداس، فالسدس الأول من النصف الثاني هذا يستحب اختياره في الدعاء، فإنه أيضا وقت إجابة. بالنسبة إلى بعض الليالي، طبعا كل ليلة يستحب فيها الدعاء ولا سيما ليلة الجمعة. ليلة ليلة الجمعة وغدا في الخبر أن الله سبحانه وتعالى ينادي من أول ليلة كل جمعة إلى آخرها: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. أيضا من ضمن الأوقات التي يتأكد فيها الدعاء بين الطلوعين، بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر، ولا سيما إذا كان الدعاء من أجل الرزق، فقد ورد في الخبر إن الدعاء بين الطلوعين أدعى للرزق من الضرب في الأرض. يعني الإنسان لو أن إنسان صار يضرب في الأرض من أجل تحصيل الرزق وإنسان آخر يدعو لكان رزق هذا أوسع من رزق ذاك. ولذلك ورد في بعض الأخبار أن بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى كان ينزل عليهم المن والسلوى بين الطلوعين، فمن نام نام عن رزقه. ولذلك الاستيقاظ في هذا الوقت والدعاء فيه يضر الرزق، وبالعكس النوم فيه يقلل من الرزق. أيضا من ضمن الأوقات التي يتأكد فيها الدعاء زوال الشمس، وقت الزوال. فقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، يقول: كان أبي إذا كانت له إلى الله حاجة طلبها في هذه الساعة، يعني في ساعة الزوال. هناك أحوال يتأكد فيها الدعاء، أحوال غير أوقات، الأحوال غير الأوقات. مثلا عند خوف الأعداء، إذا كان الإنسان خاف على نفسه من عدو فيستحب له أن يدعو، فإنه ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: الدعاء أنفذ من السنان الحديد، يعني من الرمح، يعني ممكن أن تحارب أعدائك بالدعاء. طبعا لكن لا يخفى أيضا أنه لا، ليس المعنى أنه الإنسان يكون اتكالي، المسلمين يجلسون في بيوتهم أو في محاريب المساجد ويدعون على أعدائهم، لا، فإن الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني هناك أسباب طبيعية لا بد من سلوكها، الكلام عند خوف الأعداء إذا كان ليس المقام مقام حرب، وإنما هناك بعض الناس الذين يريدون الإضرار بك، فأنت تدعو الله عليهم: اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. هذا من ضمن فقرات دعاء كمال. أيضا في الخبر عن الرضا عليه السلام أنه قال لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء، فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. أيضا يتأكد الدعاء في عند نزول البلاء، إذا نزل البلاء يستحب للإنسان أن يدعو الله جل وعلا لرفعه، فإنه ورد في الخبر: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وورد في الخبر: إن الدعاء لا يرد البلاء بعدما قد أبرم إبراما، يعني بعد أن توافرت جميع الأسباب الداعية إلى حصول البلاء، إذا جاء الدعاء زال البلاء. لكن في بعض الأخبار المروية عن الصادق عليه السلام أنه يقول: ادعوا الله جل وعلا في الرخاء ليدفع عنكم البلاء في الشدة، يعني في حال الرخاء ادعوا الله جل وعلا بدفع البلاء. لذلك الإمام يعلل يقول: لأنه من لا يعرف الله في الرخاء لم يعرفه الله في البلاء. فالإنسان يدعو دائما بدفع البلاء وإن كان هو في رخاء. أيضا يتأكد الدعاء في المرض، يتأكد الدعاء في المرض، فإنه ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم بالدعاء فإنه شفاء من كل داء. هنا دائما بدفع البلاء وإن كان هو في رخاء. أيضا يتأكد الدعاء في المرض، يتأكد الدعاء في المرض، فإنه ورد على الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم بالدعاء فإنه شفاء من كل داء. هناك أحوال من نوع ثاني، طبعا هنا متى ندعو، لكن في أحوال من نوع ثاني، هذه الأحوال إذا حصلت ندعو فيها، كما أنه في الأمر الأول هناك أوقات إذا حصلت ندعو فيها، هناك أيضا أحوال إذا حصلت نتخيرها من أجل الدعاء فيها. من ضمن هذه الأحوال ما ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: أطلب الدعاء في 4 ساعات. طبعا هنا 4 ساعات الأغلب منها ليس وقت معين، وإنما كما عبرنا عنه بحال، يعني زمان حصل فيه حادثة وقعت فيه واقعة، أن تتخير هذه الساعة التي وقعت فيها هذه الواقعة فادعو الله فيها، فإن السماء في تلك الأوقات تكون مفتحة. فالصادق عليه السلام في الخبر المروي عنه يقول: أطلب الدعاء في 4 ساعات عند هبوب الرياح وعند زوال الأثياء. زوال الأثياء لعله هي ساعة الزوال أيضا، لأن الأثياء جمع فيء، الفيء هو الظل، إذا بدأ الظل يزول ادعو الله جل وعلا. قد يكون قبل الزوال ممكن، قبل أن تزول الشمس يزول الفيء، ونزول القطر إذا نزلت الأمطار أيضا هذه ساعة ادعو الله فيها، وعند أول قطرة من دم القتيل المؤمن فإن أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء، أو تفتح عند هذه الأشياء. في خبر آخر لا، 5 أشياء. خبر مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: تفتح أو تفتح أبواب السماء عند 5 مواقيت، يعني أوقات، عند نزول الغيث وعند الزحف، يعني التقاء الجيش المؤمن مع جيش الكافرين في تلك الوقت، وقت الزحف أبواب السماء تفتح. وعند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن أيضا، لما الإنسان يقرأ القرآن ورد في الخبر: إذا مرت بك آية فيها عذاب فاستعذ بالله من ذلك العذاب، وإذا مرت بك آية فيها نعيم فاسأل الله، أو فاسأل الله من فضله. ومع زوال الشمس وعند طلوع الفجر. وورد أيضا في خبر آخر أنه قال: اغتنموا الدعاء عند 5 مواطن، عند قراءة القرآن وعند الأذان، ما دام المؤذن يؤذن. طبعا الأذان يختلف عن الزوال، فيشمل الفجر، يشمل الظهر، يشمل المغرب والعشاء، ما دام المؤذن يؤذن فاغتنم تلك الساعة وادعو الله فيها. وعند نزول الغيث هذا أيضا تكرر ذكره، وعند التقاء الصفين للشهادة، وعند دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لعل المراد عند دعوة المظلوم، لعل المراد عند الظلامة، إذا حصلت ظلامة ظلمت ادعو الله فإنه يستجاب إليك. وربما لا، عند دعوة المظلوم يعني إذا رأيت مظلوم دعا فادعو الله أنت معه. طبعا هو يدعو لظلامته، وإن تدعو لحاجتك فإن الدعاء يرتفع دفعة فيقبل إن شاء الله دفعة. هناك أمور لها مدخلية في كمال الدعاء. يعني الإنسان يراعيها، إذا رعاها كمل دعاءه فكان ذلك أدعى لاستجابة الدعاء. من ضمن الأشياء التي لها مدخلية في كمال الدعاء بحيث تسبب استجابة الدعاء الإقبال بالقلب وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يعني الآن مثلا لما نريد أن نقرأ أي دعاء من الأدعية، دعاء كمال مثلا، نلتفت ماذا نقول ونقصد ما نقول ونعتقد أننا نخاطب الرب جل وعلا، لا أنني أقرأ دعاء كميل وأحسن صوتي وأجمله وأجيد إخراج الحروف بالمخارج والنغمات الجيدة، ولا أفكر في معاني الألفاظ التي أتلوها. في يوم ضمن الألفاظ خوف من العذاب، كيف تعذبني بالنار ورجائي عفوك مثلا، إذا كان لا يقصد ذلك فهو إذا ما في خوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان يسأل الله الأدعية أو الأمور التي وردت في الدعاء وهو لا يعيها ولا يقصدها ولا يخاطب الله جل وعلا، كيف يستجاب إليه؟ ولذلك ورد في الخبر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء قلبي لاه ساح، يعني الذي يلهو يتفنن بالدعاء، يلهو فقط لله لا يقصد مضامين الدعاء، أو ساهي هو يتلو الدعاء ويقرأ الدعاء لكن عقله في السوق، عقله في الطريق، عقله في البيت وهكذا. أيضا من ضمن الأمور التي لها مدخلية في كمال الدعاء بحيث أن ذلك يسبب استجابة الدعاء حسن النية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني لما تدعو ظن بالله خيرا واعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب إليك. ولذلك في الخبر المروي عن الصادق عليه السلام أنه يقول إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن أن حاجتك بالبر، يعني ظن بالله الخير فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظن عبده أو عند ظن عبده، فإن ظن به خيرا لقي خيرا وإن ظن به شرا لقي شرا. أيضا من ضمن الأمور التي لها مدخلية في كمال الدعاء اليأس عما في أيدي الناس والانقطاع إلى الله جل وعلا، يعني اعتقد أن الله هو الذي يقضي حاجتك وليس الناس، وإذا قضيت فإنما هي تقضى بواسطة الناس، وإلا الباعث الحقيقي السبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوحى الله جل وعلا في الخبر إلى عيسى عليه السلام أنه قال ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث. يعني الآن لما أنت مثلا تجد إنسانا قد سقط في البحر ولا يجيد السباحة وأوشك على الموت ويجدك، فإنه يظن أنه لا ينجي إلا أنت، فلذلك يتوجه إليك بكليته ويناديك بأعلى صوته، يعني يقول أنت هكذا اصنع مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء هكذا كأنك غريق ولا تجد من ينجيك إلا الله جل وعلا. أيضا من الأمور التي لها مدخلية في كمال الدعاء واستجابة الدعاء ترك الذنوب، لأن الإنسان يذنب ويسأل الله جل وعلا أن يستجيب إليه ما يمكن. ولذلك ورد في بعض الأخبار أن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى أجل بعيد، فيذنب ذلك العبد ذنبا، فيقول الله جل وعلا للملك يعني الموكل بقضاء هذه الحاجة لا تقضي حاجته واحرمه منها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. أيضا من ضمن الأمور التي لها مدخلية في كمال الدعاء ملازمة العمل الصالح، لأن الإنسان يجعل ممهدات لاستجابة دعائه، يجعل ممهدات، يجعل أسباب دواعي. ولذلك ورد في الخبر: لو آمنتم وقلتم للجبال زولي لزالت. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون قريب منه جدا حتى يستجيب إليه. ولذلك بعضهم يسأل الإمام عليه السلام يقول: أنا أدعو الله فلا يستجاب لي، والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فقال الإمام عليه السلام: قال والله جل وعلا قال: أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، يعني أنتم عاهدتموني على أمور وعلى أشياء، أوفوا بها أنا أوفي لكم. ألا تقولون إني ربكم ويجب عليكم طاعتي، إذن لماذا لا تطيعوني؟ لماذا تعصوني؟ لماذا تعبدون عدوي؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فإذا عبدتم الشيطان بأن أطعتموه فلم توفوا بعهدي، فكيف تريدون أن أوفي لكم بالعهد الذي عاهدت نفسي؟ لذلك ملازمة العمل الصالح تسبب استجابة الدعاء. أما بالنسبة إلى كيفية الدعاء، نريد أن نعرف كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. أولا، إذا أراد الداعي أن يدعو فيقدم تمجيد الله جل وعلا والثناء عليه وتسبيح الله والاستغفار لله جل وعلا بالذنوب والتوبة، الإقرار بالذنوب والاستغفار من تلك الذنوب، تذكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها وتشكره، يعني تقدم تمهيد من الثناء وتمجيد الله وتسبيحه ثم تسأل الحاجة. وهذا شيء طبيعي، يعني الآن لما أنت تأتي إلى إنسان مثلا افترض ملك أو أمير وتطلب حاجته، مباشرة تقول اقض لي حاجتي؟ لا، تمهد: أيها الملك العظيم، أيها الأمير الجليل، أنت قاضي الحاجات، أنت أنت أنت، يعني حتى تجعل عنده الدواعي إلى المبادرة في قضاء حاجته ثم تطلب الحاجة. هذا شيء طبيعي وطريق صحيح. فلذلك ورد في الخبر أنه إذا أراد الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فلا يسأله حاجة إلا قضاها الله جل وعلا، يقول الإمام عليه السلام: إن الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه. فإذا طلبتم الحاجة من الله فمجدوا الله العزيز الجبار واثنوا عليه. تقول مثلا: يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يعني تظهر في مظهر الخشوع مظهر الذليل مظهر المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تراعيها في الدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ورد في الخبر المروي عن الصادق عليه السلام أن الله حكم على نفسه أن لا يسأل أحد بمحمد وآله إلا غفر له. طبعا هذا شيء طبيعي، لأنه الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله والصديقة الطاهرة عليها السلام، هؤلاء لهم المكان عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تقدمهم أمام ومقدمكم أمام طلبتي، يعني تجعلهم بينك وبين الله وتتوسل بهم فإنهم لي. كرامتهم على الله، الله يعطيك لأجل عين ألف عين تكرم. أيضا من ضمن الأمور التي يراعيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لا بأس بالصلاة. فقد ورد في الخبر أن الدعاء، أن كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. وورد في بعض الأخبار أنه قدم الصلاة في أول دعائك واختم، يعني ابدأ دعائك بالصلاة واختمه بالصلاة، فإن الصلاة دعوة مستجابة، والله لا يستجيب أول الدعاء وآخره ويترك وسطه، بل يستجيبه بكامله. أيضا من ضمن الأمور التي يراعيها من أجل استجابة الدعاء أنه يراعي في الدعاء عدد الأربعين، مثلا أنه يحاول مثلا إذا كان أمر مهم أن يجمع أربعين رجلا فيدعون دعاء جماعي، فإن ذلك أيضا أدعى لاستجابة الدعاء، لأنه ورد في الخبر أنه ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله في أمر إلا استجاب لهم. فإن لم يكونوا ما في أربعين فأربعة يدعون الله عز وجل عشر مرات، يعني بنفس الدعاء فيستجيب لهم. فإن لم يكونوا أربعة فيكون الواحد ويدعو الله أربعين مرة فيستجاب إليه. أيضا من ضمن الأمور التي يراعيها في الدعاء تعميم الدعاء، يعني لا يخصص نفسه وإنما يعمم معه المؤمنين والمؤمنات، فإن الدعاء إلى المؤمنين مستجاب. وورد في بعض الأخبار إذا دعوت لأخيك المؤمن بظهر الغيب ناداك الملك عند كل دعوة ولك مثله، يعني كلما تدعو الملك يقول ولك مثله، تدعو لأخيك يقول ولك مثله، وفي بعض الأخبار يقول الملك ولك مثله، وفي بعض الأخبار يقول ولك سبعين ضعفا، وهذا لعله على حسب نوع الدعاء. يعني إذا تقول اللهم أدخل فلانا الجنة، يعني هل يقول ولك مثله؟ يعني أنت تدخل جنته ولك سبعين ضعف؟ لا، دخول الجنة واحد ولك مثله. اللهم ارزق فلانا قصرا في الجنة، لعله يكون ولك مثله. إذا كان لا هو ظلمك، هو ظلمك، مع أنه ظلمك أنت تقول اللهم اغفر لفلان خطيئته في حقي، يعني هو كبيرة، قد الله سبحانه أو الملك يناديك ولك سبعين ضعفا، يعني أنت إذا بما أنه أبرأت ذمة أخيك من هذه الكبيرة الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك سبعين كبيرة. أيضا من ضمن الأشياء التي وردت لها مدخلية في كمال الدعاء قول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله في أثناء الدعاء، وفي بعض الأدعية أنه إذا دعوت أيضا فاجمع من يؤمن لك، يعني من ضمن الأشياء التي تؤدى بها كيفية الدعاء التأمين، تأمين يعني قول آمين، فلذلك أنت ادعو وليكن معك من يقول آمين، اللهم اغفر لنا، الشخص يقول آمين. ولذلك ورد في بعض الأخبار أن موسى عليه السلام لما أراد أن يدعو على فرعون كان يدعو على فرعون وأخوه هارون عليه السلام يؤمن، فأوحى الله جل وعلا إليهما قد أجيبت دعوتكما. نأتي إلى مبحث أخير في مسألة الدعاء، طبعا في قوله ادعوني استجب لكم، هذه شيء محير الى كثير من الناس، كيف انه الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم، ونجد اننا ندعو الله جل وعلا فلا يستجاب الينا. اجبنا باحد الاجوبه انه الانسان يوفي بعهد الله ويطيع الله جل وعلا، فاذا اطاع الله جل وعلا فانه الله سبحانه وتعالى يستجيب اليه. شيء ثاني قد يكون من الاسباب التي الانسان لا يرى اجابه، انه قد يدعو الانسان بامر ليس فيه مصلحه. الان قد الانسان يقول يا رب ارزقني كنزا، قد يكون ليس من المصلحه ان يكون عندك كنز، بالعكس لعل ذلك يفسدك. ولذلك ورد في بعض الاخبار ان من المؤمنين من لو اغناه الله لكفر، يعني غني فقير هو لو اغناه الله لكفر، ومنهم من لو افقره لكفر. ولذلك نحن يعني في الدعاء الصحيح ان الانسان يقول اللهم اغنني ان كان الغنى خيرا لي، وافقرني ان كان الفقر خيرا لي، واصح بدني ان كانت الصحه خيرا لي، وامرضني ان كان المرض خير. قد يكون الانسان المرض خير له ما دام بصحه يعمل الاعمال غير الصحيحه، لكن اذا هو مريض دائما ملتجئ ومتعلق بالله جل وعلا. واللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي، وامتني ان كان الممات خيرا لي. فقد يكون المساله الانسان يدعو بها ما فيها مصلحه، فإذا كان ما فيه مصلحة الله لا يستجيبها لك، لأنه أنت تريد المنفعة وهو يريد بك النفع، فكيف يستجيب إليك هذه الحاجة؟ فلعل هذا السبب من الأسباب الذي لا تجد فيه إجابة. أيضا من ضمن الأسباب أنه نحن عندنا عجلة زائدة، يعني نريد أن ندعو بمجرد اللهم مثلا نقول استجب لنا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. لا، هناك اسباب، هناك مصالح كونية، ما يمكن انه كل دعاء ندعو به يستجاب مباشرة. الله سبحانه وتعالى يستجيب اليك، لكن يتخير الوقت الملائم حتى اذا استجاب وحقق امنيته تنتفع به. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الخبر لما دعا موسى وهارون عليهما السلام على فرعون قال قد أجيبت دعوتكما وما هلك فرعون إلا بعد 40 سنة من إجابة الدعوة. لذلك الفرق، بعض العلماء يقول في فرق بين أجيبت واستجيبت. أجيبت يعني خلاص جعلت في قيد التحقق، لكن متى؟ هذا على حسب المصالح. استجيبت يعني تحققت، حققها الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول اللهم استجب دعاءنا، لا نقول مثلا اللهم أجب دعوتنا، وإن كان في بعض الأدعية هكذا. لكن إذا كان أدعية مؤجلة، مثلا الإنسان يدعو الله بالجنة يقول اللهم أجب دعوتي، مو الآن، أنا ما أريد الجنة الآن، بعد عمر طويل. أيضا من ضمن الأمور التي تسبب ربما عدم استجابة الدعاء أن الإنسان يقنط، يعني هو استجيب، يعني الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تدعو، لا يريد أنه بمجرد أن تدعو الله يستجيب إليك، لأنه الملائكة كما في بعض الأخبار تأنس بصوت المؤمن فتحب منه كثرة الدعاء. إذا قضى الحاجة تسكت خلاص، قضيت حاجتك. الله يريد أنت دائما تكون على صلة به وتعلق به، ولذلك لا تقلق من أنه ما يستجاب إليك، لعل ترك ذلك إما تأخير الإجابة أو أنه لا، يعني يراد إعطاءك مزيد من الثواب بكثرة الدعاء. أيضا من ضمن الأمور التي هي يظنها الإنسان عدم استجابة للدعاء، أننا لا نعلم بالخفايا وإننا نعلم بما هو ظاهر لنا. فقد الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد يستجيب إليك معجلا فيقضي حاجتك، وقد يستجيب إليك مؤجلا إما فيها في نفس الحاجة أو في حاجة غيرها. يعني أنت تقول يا رب ارزقني مثلا مالا، قد الله سبحانه وتعالى لا يرزقك مالا لأن هذا يفسدك، يستجيب إلى دعائك لكن يرزقك ما ينفعك، يرزقك أولادا صالحين أو يرزقك مثلا علما، فهذا الأولاد الصالحين أو العلم هذا استجابة لذلك الدعاء. وقد يكون لكن الإنسان ما يعلم، يقول أنا دعوت بمال ما أشوف إجابة، لكن لا، هو أجيبت دعوته لكن ما التفت أن هذه الإجابة الأموال الأولاد الصالحين هي إجابة تلك الدعوة، أو يندفع عنه بلاء مبرم يقول اللهم ارزقني أموال، الله سبحانه وتعالى كأنما يقول دع الأموال، الذي هو أفضل من إعطائك الأموال أن أدفع عنك البلاء المتوقع الذي يصيبك، مرض حادث، فيندفع عنك البلاء لكن أنت لا تعلم لأنه ما أصابك البلاء، فهذا عدم الإصابة بسبب أنك دعوت فاستجيبت دعوتك. وعلى كل حال ينبغي من المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه ما من حاجة الله سبحانه وتعالى يسأل، إن كان فيه مصلحة الله يحققها لي، ما فيه مصلحة إذا أنا أكون راضي بأن الله سبحانه وتعالى لم يحققها. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.